أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في المقالة 14 اللي هي إله العالم والعالم. المراد يعني من العنوان إله يعني العالم المخلوق وإله هذا العالم، أي الخالق لهذا العالم. وفي مقدمة هذه المقالة طرح الشيخ المطهري في مقدمته مباحث مهمة جدا، يعني أشار إليها، فمنها أن البحث حول من؟ حول الذات الإلهية وعن صفاتها وكل ما يتعلق فيه. هل يمكن من الإنسان أن يتناول هذه المباحث من خلال العقل، من خلال المنهج العقلي، أو لا يعتمد على ما يرد عبر النصوص الوحي، يعني يعتمد على الحديث؟ وهذا في الحقيقة يشير إلى مسألة مهمة جدا. على طول التاريخ هناك صراع بين النص وبين العقل، بين أكو جماعة تلتزم بالنص بشكل وتفهمه فهما حرفيا، تتطرف في فهمه لأن توصل أنه كل الأشياء تكون جامدة، ما يمكن أن تفهمها أوسع مما يأتي عبر النص ويتحدد عبر اللغة. من خلال اللغة نجي من خلال اللغة نجي نحدد هذه المعاني الواردة في هذا النص وخلص. أما أن نتجاوز ذلك يعني نعتمد على العقل في تأويل النصوص، بحيث في بعض الأحيان نأول النصوص اعتمادا على أن هذه النصوص مخالفة للعقل، لا، هذا غير مقبول. يعني عند مثلا بعض الاتجاهات التي وجدت مثل الحشوية وأهل الحديث اللي كانوا هم السابقين للاتجاه الحنبلي، يعني هذا أو السلفي بشكل عام اللي اليوم، يعني عادة هناك اتجاه يذهب إلى أن لابد أن نتناول كل المعارف الإلهية عبر النصوص الواردة عن طريق الوحي، لأن العقل الإنساني إنما هو عقل يعني فيه جنب أرضية، لا يمكن أن يتناول ما هو سماوي، يشير إلى الشيء المطهر. وهذا الاتجاه دائما يظهر في ليس يعني في عند أهل السنة فقط، وإنما أيضا عندنا ظهرت اتجاهات تمسكت بهذا الإطار، يعني هم أيضا ذهبت بعض الاتجاهات هم أيضا ذهبت إلى أن تكون يعني حديث تتمسك نصوصية، يعني تتمسك بالحديث والنصوص ولا يمكن أن تتجاوز ذلك، وبعضها لا ذهبت إلى أن تمسكت بالمنهج العقلي. هنا الشيء المطهري يذكر عدة يعني نقاط، أنه لا يمكن أن نرفض المذهب الاتجاه العقلي على أساس أن العقل هو قوة أرضية لا يمكن أن تنال ما هو في السماء. قال بالعكس أن القوة العاقلة هي قوة سماوية وليست أرضية، كما جاء في الحديث أن الله ركب طينة ابن آدم من طينة الحيوان وطينة الملائكة، المراد من عنده إشارة إلى العقل. يعني من خلال هذه القوة السماوية اللي هي العقل يمكن أن ينال بعض الحقائق السماوية، مو كل الحقائق السماوية منقول، لكن بعضها. ثم أنت تجد أن النصوص الواردة إنما هي زاخرة بالأحاديث والروايات اللي من شأنها أن تثير العقول وتؤدي إلى فتح ميدان البحث العقلي. يعني من غير المعقول أن تكون هذه النصوص كلها تريد تخلي الإنسان أن فقط يقلد ما ورد فيها ويحفظها من دون أن يعمل، هي أساساً جاية تدفع الإنسان في هذا الاتجاه، تحرك الإنسان في هذا الاتجاه. ثم أساساً لا يمكن لأهل الحديث أن يؤمنوا بهذا المنهج منهجهم إلا عبر دليل عقلي، يوجب عليهم أن يكون الطريق الوحيد هو ما ذكروه، إذ أنه لابد أن يقولون بأن يعني لابد أن يكون عندهم دليل عقلي، إن الله سبحانه وتعالى حتم علينا ذلك، حتى ما علينا أن نتبع القرآن وأن نأخذ أمورنا وعقائدنا كلها عن طريق من؟ عن طريق الوحي والقرآن، من دون أن يكون هناك منهج عقلي أو دليل عقلي يحصرهم، يحصر المعارف بذا بهذا الأمر، ما يمكن أن يكون يعني طريقهم هو طريق السليم. وإلا راح يلزم من عنده أنه أثبتوا أن المعارف إنما تأتي عن طريق الوحي، أثبتوه بذلك بماذا؟ أثبتوها بأدلة جاءت من الوحي، يعني الأدلة التي جاءت من الوحي هي التي أثبتت أن المعارف لا يمكن أن تأتي إلا من الوحي، مع أن المفروض أن أصل الوحي لابد أن نثبته عن طريق الدليل العقلي، وذات الله إثبات وجود الله لابد أن يكون سابق، والقرآن لابد أن يكون يعني كل هذه الأشياء يعني ثابتة بمنهج عقلي قبل ماذا؟ قبل لا أنا يعني أنا أؤمن بماذا أو أخذ من الوحي هذه المعارف. نعم، نحن لا نقول بأن العقل لا يشوبه القصور، لا، بل بالعكس أن العقل يقاصر ويحتاج إلى إرشاد الوحي، يعني النصوص يحتاج إلى إرشاده وتوجيهه في كثير من الأمور. وهناك أيضا لا نقول بأن العقل مأمون للأخير والمنهج العقلي صحيح للأخير وكل ما يأتي به العقل هو صحيح، لكننا نقول أن للعقل القدرة على ماذا؟ على ولوج هذه المعارف وإثبات بعض حقائق هذه التي يمكن إثباتها، يعني الحقائق العامة التي يمكن إثباتها، يوجد ذلك ولا يمكن رفض المنهج العقلي بتاتا كما يذهب إليه الاتجاه الحرفي السطحي الحشوي. زين، طبعا هذا الاتجاه، يوجد اتجاه آخر اللي هو اتجاه العرفاء، وهذا الاتجاه الثاني اللي هو اتجاه العرفاء لا يرى بأن المنهج العقلي يعني غير صحيح للأخير، وإنما يرى بأن المعارف ليس من شأن حقل التصورات والمفاهيم. يعني أنت إذا تريد تتعرف على الذات الإلهية وتدخل إلى ذلك العالم والميدان، لا بد أن تدخل بماذا؟ بالمعارف القلبية والكشف والشهود. أما عن طريق المفاهيم، فالمفاهيم من شأنها دائما العقل قلق، والمفاهيم مفهوم يدفع مفهوما، الذهن ما يمكن أن يحتفظ بالمفاهيم إلى يعني تصل إلى درجة أنها يمكن أن تصل إلى حالة القرار، حالة القرار والاطمئنان، اللي هو هناك يصير علم من نوع آخر اللي هو حق اليقين وعين اليقين. هنا احنا يعني ما دام المعارف اللي ننطلق بها لمعرفة الله هي عبارة عن مفاهيم ذهنية، هذه المفاهيم الذهنية فهي دائما محدودة، لا يمكن أن تنال ذلك العالم، العالم القدسي، فهي محدودة كما في بعض الأحاديث أنه كل ما توهمتموه في أذهانكم فهو مخلوق مصنوع لكم، هذا اللي أنت تتوهم على أساس أنه هو الله، في الحقيقة هذا مفهوم أنت خلقته، أنت صنعته، هذا ما يمكن أن ينطبق عليه من على الذات الإلهية. فدائما الذهن البشري قاصر. وبهذا بعضهم فسر كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه: وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. يقول يا صفات هاي المنفية، كل الصفات اللي احنا نلقيها لله سبحانه وتعالى، العالم والقادر وغيره وكذا، كمال الإخلاص له أن ننفيها. مو المراد من عنده نفي الصفات الزائدة كما فسره يعني فسره هذا المقطع آخرين، أو كما ذهب المعتزلة أنه نفي الصفات عنه يعني أن نيابة الذات عن الصفات، لا، كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، يعني هذه الصفات اللي هو العلم والقدرة وغيره وكذا أنا أنفيها عنه، بمعنى أن كل هذه المفاهيم اللي أوصل إلها وأثبتها لله سبحانه وتعالى إنما هي مفاهيم محدودة ضيقة لا يمكن أن تنطبق على الذات الإلهية، وكمال الإخلاص لابد أن ننفيها، والمعرفة لابد أن تكون عن طريق من؟ عن طريق القلب. هذا هو الاتجاه العرفاني، وبالنتيجة لكنه هذا الاتجاه ما ينفي مطلق المعرفة العقلية، أن يرى أن العقل يسير خلف ماذا؟ خلفه بعكازه بدون رؤيه، بدون رؤيه ووضوح، كالاعمى، شخص الاعمى الذي يسير خلف ماذا؟ خلف شخص يعني يعني بصير. الشخص البصير يعرف الطريق ويسير به، بينما الشخص الاعمى يسير بعكازه. والانسان اذا اعتمد على المنهج العقلي انما يعتمد على عكازه عقليه، هذا هو الاتجاه العرفان. لكن الشهيد المطهري مثل ما قلنا انه يقول اننا عندما ناتي الى الاحاديث نجد ان الاحاديث مملوءه، خصوصا كلام اهل البيت سلام الله عليهم، مملوءه بمباحث من شانها ان تثير العقول ومن شانها ان تحرك وتدلل على ان المنهج العقلي هو منهج لا يمكن ان نرفضه بتاتا كما ذهبت تلك الاتجاهات. ويعني يستعرض مجموعه من النصوص، يقول مثلا في كتاب الكافي في أبواب التوحيد يقول ورد 200 حديث في أبواب التوحيد تناولت إثبات وجود الله والحد الأدنى في معرفته وصفاته الثبوتية كالعلم والقدرة وصفات السلبية. يقول أما توحيد الصدوق فهو بحر في هذا الميدان، ويذكر أنه تناولت أبحاث، يقول 50، يقول 450 صفحة تقريبا تناولت أبحاث التوحيد، 50 صفحة في التوحيد ونفي التشبيه وغيره، ويذكر بعدين 20 صفحة في العلم والقدرة و12 في صفاته وغيره من الأمور هم أيضا يذكر. كل هذه الأشياء، كتاب الاحتجاج، كتاب الاحتجاج إنما هو عبارة عن نقاش وسؤال وجواب، وكلها من شأنها أن تحرك العقل. يعني لم تأتي لتلك الأحاديث وضخامت هذا التراث، ما جاء ليسد الباب أمام العقل، بل بالعكس نجد أن هذه النصوص هي مارست ألوانا كثيرا من الاستدلالات العقلية. بل حتى الآية القرآنية يقول الأسلوب البرهاني للاستدلال موجود. فمثلا قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يعني جاي يمارس لون من الاستدلال العقلي، ما إجا القرآن ولا النصوص إجت تعطي نتائج وقالت قفوا على هذه النتائج لا تفكروا أكثر من ذلك. طبعا هذا اللون من الحركة الفكرية هذا موجودة، وين موجودة؟ عندنا إحنا، خاصة عند الاتجاه الشيعي نتيجة ارتباطهم بأئمتهم سلام الله عليهم. ولهذا أينما حل الشيعة كان الاستدلال العقلي والمنهج العقلي موجود عندهم، والتراث العقلي موجود في الدولة الفاطمية رغم أنهم يعني مو شيعة إمامي وغيرهم من البويهين وكثير من الفلاسفة الذين ظهروا إنما ينتسبون بنحو من الانتساب علما إلى التشيع. يقول عباس العقاد، عباس محمود العقاد، في كتابه عن الشيخ الرئيس ابن سينا يقول ومتى ذكرت الدعوة العلوية فقد ذكرت معها مباحث النظر ومذاهب الفلسفة ومدارس الحكمة والتصوف، وكل دراسة يستعان بها على إنكار الظاهر المكشوف وتعزيز الباطن المستور. ثم يذكر الفارابي، يقول الفارابي عندما جاء ليس غريب عليه هاي الأفكار اللي طرحها، لأنه جاء من بلاد استفحلت بها الدعوة العلوية وحضر الخلافة العباسي. وعندما يأتي يتكلم عن رسائل الإخوان، إخوان الصفا، يقول إن رسائلهم صريحة في الدعوة إلى أهل البيت، إلى آل البيت، حيث تقول اعلم يا أخي بأن كذا، بالأخير يقول وفهموا معانيها وعرفوا حقيقة ما هو مقرون بها من تفضيل أهل البيت، أهل بيت النبي، لأنهم خزان علم الله ووارثو علم النبي النبوات، تبين لهم تصديق ما يعتقدون فيه من ما يعتقدون فيهم من العلم والمعرفة، إذ إن إخوان الصفا إنما هم يعني في الحقيقة شيعة يدعون علما إلى آل البيت. وكذلك الشيخ الرئيس، فإن الشيخ الرئيس بعد هو يعني منتسب علما إلى الإسماعيلية يعني مولود فيهم. قال ومن الملاحظات التي لا تفوت المؤرخ في هذا الصدد أن كبار الفلاسفة المشرقيين جميعا كانوا من أنصار الشيعة، وهم الكندي والفارابي وابن سينا. قال أما الفارابي فقد جمع بين التشيع والتصوف وآوى إلى دولة بني حمدان المتعصبة لآل البيت، وحسبك من تشيع ابن سينا نشأته بين الإسماعيليين، واسمه الذي يدل على نسبه نسب عريق في نصرة آل علي، وهو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي وهكذا. عموما فإذا الاتجاه الشيعي وتراث أهل البيت سلام الله عليهم دائما هو اللي أوجد هذه المساحة اللي خلى الفكر الشيعي وفكر حي. شوفوا الفلسفة انقطعت في الجانب السني، لأن هي أساسا كأنه شلون دخيلة اجت فترة مؤقتة وراحت، أما بالنسبة للشيعة وتراثهم ومدارسهم فاستمرت فيها الدراسات الفلسفية وإلى يومك الحاضر. يعني هم كانوا يصورون ولا زالوا يقولون ان اخر الفلاسفه هو ابن رشد، لان الغزالي بعد رده ونقضه على الفلاسفه في تهافت الفلاسفه هذا بعد هو اوجد يعني بيئه تحارب الفلاسفه وانتهت في عهد ابن رشد. من بعد ابن رشد ما اجت فلسفه، ولا زالوا بعض المصريين يصدمون عندما يجدون ان الفلسفه مستمره إلى من الدامات وقبل الدواني وإلى أن توصل المن توصل إلى صدر المتألهين وما بعد إلى المدرسة الفلسفة اللي المدرسة الحاضرة اليوم المستمرة في مشهد الفلسفة بشكل عام مستمر. بينما أنت تشوف في الاتجاه الآخر دائما يعني في المسائل الكلامية العقائدية الروايات اللي موجودة عندهم أن السؤال إذا كان في هذه في مسائل العقيدة يصير بدعة هذا السؤال يصير بدعة. وهذا اللي ذكره أيضا يعني ذكره شيء طهري نقل عن مالك بن أنس أنه لما سئل حول الآية القرآنية الكريمة الرحمن على العرش استوى يقول فغضب وتصبب العرق على عارضيه ونكست جمع الحاضر رؤوسهم ثم رفع مالك رأسه قائلا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يعني السؤال بدعة، الكيف مجهول والسؤال بدعة. هذا الأمر اللي يعني نقلهم أيضا عن أحمد بن حنبل، شوف ما موجود عندنا يعني في كل إذا تدخل إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة إنه وأيضا تراث أهل البيت سلام الله عليهم لا تجد أن السؤال بدعة لا تجد هذا الأمر، وإنما تجد هناك يعني أجوبة ونقاش وجدال وحجاج اللي من عند الشيخ طبرسي جمع في كتاب الاحتجاج. نعم وجدت تيارات ظهرت في أوساط الشيعة كانت ترفض التعمق في والتفكير في المناهج الإلهية وتدعو أن مثل هذه البحوث إنما هي بدعة وضلالة وغيرها. هذا اللي يشير إليها الشيخ المطهري ويقول أن صدر المتألهين قد سئم من هؤلاء وقال في مقدمة الأسفار الأربعة وقد ابتلينا بجماعة غاربي الفهم تعمش عيونهم عن أنوار الحكمة وإسرارها تكل بصائرهم كأبصار الخفافيش عن أضواء المعرفة وآثارها يرون التعمق في الأمور الربانية والتدبر في الآيات السبحانية بدعة ومخالفة أوضاع جماهير الخلق من الهمج الرعاع ضلالة وخدعة. وكأنهم الحنابل من كتب الحديث المتشابهة عندهم الواجب والممكن والقديم والحديث لم يتعدى نظرهم عن طور الأجسام ومساميرها، ولهذا صاروا يعني إما أن يكونوا مجسمة أو يؤدي بالنتيجة نظرهم إلى من يقفوا عند التجسيم وخلص
لتناقش يعني. ثم طبعا هذا الاتجاه يمثل الاتجاه الإخباري بشكل وآخر، وهناك اتجاه أحدث وهو اتجاه المدرسة التفكيكية التي ترى أن الأبحاث العقلية والتي وردت يعني عن طريق الفلسفة اليونانية إنما جاءت لمحاربة فكر أهل البيت، يعني جيء بها لتكون بديلا عن فكر أهل البيت، وجاء بها من جاءت بها السلطات العباسية، وأيضا يعني نشأت بشكل أسبق من عهد الدولة الأموية، لكن بالنتيجة إنما جيء بها لكي تكون منهجا بديلا عن ما ذكره الأئمة سلام الله عليه. وهذا الاتجاه كان يمثل في مشهد ميرزا مهدي الأصفهاني وآخرين منهم محمد رضا الحكيم. عموما هذا الاتجاه يقول بأنه لابد أن نأخذ نعتمد على العقل، نعتمد على العقل بل نعتمد ما نرفض العقل، لكن أي عقل؟ العقل المستند لمن؟ إلى فكر أهل البيت، إلى ما ورد عن أهل البيت. أما أنه اللي وارد عن طريق غير طريق أهل البيت فهذا كل المناهج العقلية. يعني إحنا من نقول عقل ما نقصد به البرهان المنهج العقلي، لأن إذا نقول البرهان المنهج هو المنهج العقلي فهذا غربي، هذا يوناني. أما العقلي فهو ما ورد عن طريق أهل البيت، هذا هو اللي المفروض نتمسك به وناخذ به. وهذا الاتجاه يعني كان لا زال يعني له دوره، وبعض الاتجاهات يعني لا زالت متمسكه بمدرسه تفكيكيه، يعني نفكك الفكر اهل البيت وغيره من كل زائد، من كل يعني شيء طارئ ودخيل، ونحاول ان نعزله عن هذا الامر الدخيل. فاذا هذه الاتجاهات لا زالت يعني هذا الاتجاه والصراع بشكل عام انه نستخدم العقل او نستخدم النص، لا زال هذا الاتجاه يعني باقي، ان الناس بعضهم يذهب يمينا وبعضهم يذهب شمالا. الشهير مطهري يتعرض الى مقوله عليكم بدين العجائز اللي هي منسوبه للنبي صلى الله عليه واله وسلم، يعني يقول الناس تمسكوا بهذه المقوله كأنه يكفي أن إحنا نتمسك بدين العجائز، يكفي أن نتمسك بهذا المنهج وما حاجة أن نتعمق بعد أكثر من ذلك. يقول طبعا بعض العلماء حاولوا يفسروها ويأولوها بطريقة أخرى، مثلا لاهيجي الشيخ محمد لاهيجي يقول أن كلمة عليكم بدين العجائز المراد من عندها التسليم في الفروع، يعني أنه أنتم في دين العجائز شلون العجائز تسلم في الفروع لكن بالعقيدة هذا مو على مستوى العقيدة. يعني بالنتيجة هذا الحديث ما قاصد به العقيدة وإنما قاصد به الشرائع والتعبد، الأمور التعبدية اللي يستعبد بها. يقول والمفهوم أشعار مولوي عليكم بدين العجائز يعني العاجز، إنك ما يمكن أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى ما لم تعلم العجز والمسكنة والفقر إلى الله، من خلال ذلك تقدر توصل المن إلى الله. إذن عليكم بدين العجائز المراد من عنده شنو؟ المراد من عنده هذا أو لا؟ طبعا تأويل هذا. يقول الشيخ المطهري قبل لا نوصل إلى مرحلة التأويلات هو أساسا هذا مو حديث، وإنما كان عمرو بن عبيد المعتزلي كان يتناول فكرة المعتزلة اللي هو المنزلة بين المنزلتين، أن الإنسان لا يمكن أن يكون مؤمن ولا كافر وإنما منزلة بين منزلتين، كانت هذا من جملة اعتقادات المعتزلة. فردت عليه امرأة بآية قرآنية، وسفيان الثوري كان يعني جالس فقال عليكم بدين العجائز، وأخذت واشتهرت هذه المقولة. نعم، والتي نسبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى هذه هم كانت ضمن إطار أن النبي صلى الله عليه وسلم مر مع جماعة من أصحابه على امرأة عجوز فسألها كيف عرفت الله، فقالت هذا المغزل ما يمكن أن أغزل به ما لم أحركه، فكيف يمكن أن يكون كون وكواكب وغيره كذا النجوم كلها في حال حركة من دون أن يكون هناك ما يحركها. هذا برهان أرسطو اللي هو برهان الحركة المحرك الأول. بالنتيجة هذا الكلام هذا إذا أخذنا هذا الحديث وقلنا بأن هذا الحديث صحيح، أيضا ما يكون هو داعي إلى رفض المنهج العقلي، لا، وإنما بالعكس هو جاي يقول بأنه شوف هاي العجوز فكرت وتأملت واستنتجت، فأنتم لازم تفكرون وتستنتجون نفس، يعني عليكم بدين العجائز. المراد معده دعوة أصلا للتفكير وللبحث والتأمل والتحقيق. مسألة أخرى أيضا يطرحها شهيد مطهري، يقول هناك سلفية معاصرة أو حنبلية معاصرة تأثرت بالبحث أو بالاتجاه الفكري الغربي الذي يرفض الميتافيزيقية والتأمل العقلي، ويرى بأن يعني المدرسة الوضعية والتجريبية بشكل عام لا تؤمن بالأدلة العقلية أو المنهج العقلي. هذا الاتجاه الفكري العام أثر على كثير من الاتجاهات الإسلامية، فرأت بأن القرآن يعني حاولت أن تحصر المعرفة القرآنية معرفة الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بقراءة الطبيعة وفق المنهج الحسي، فقال أن القرآن هو الذي يعني يربط يعني الناس بالله سبحانه وتعالى عبر أن التحرك بمعرفة انظر النجوم والكواكب والإبل وغيرها من الأشياء اللي هي حسية. فإذا المنهج الحسي هو السبيل القرآني للوصول إلى المعارف الإلهية. يقول هذا الاتجاه، شهيد مطهري يقول هذا الاتجاه كأنه حصر المعرفة فقط في هذا السبيل، وأنكر الاتجاهات الأخرى، مع أنه إحنا إذا أجينا الآيات القرآنية أو صفات الله سبحانه وتعالى المطروحة هذه كلها تستدعي منهج آخر، ليس فقط أن نعتمد على السبيل الحسي في المعرفة. ليس كمثله شيء، ولله المثل الأعلى، له الأسماء الحسنى، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. كل هذه الآيات اللي دلت على وجود معارف تحتاج لون آخر من المعرفة، ما يمكن أن ننتهج فقط المنهج التجريبي المعتمد على الحس في تناول هذه المعارف الإلهية. هذا ليس صحيحا أن نقول بأنه المنهج العقلي مو صحيح ومرفوض، وإنما المنهج الصحيح اللي المفروض نمسك به هو المنهج ماذا؟ المنهج الطبيعي التجريبي اللي يعتمد على ماذا؟ على المعارف التجريبية. هذه مسألة أيضا أخيرة يعني نحب نطرحها إحنا هنا، ما ذكرها شهيد مطهري، هو أن المنهج الكلامي اختلف عن المنهج الفلسفي بشكل عام في تناوله للإلهيات. لأن المنهج الفلسفي هو المنهج اللي أساسا جاء من اليونان، يعني في تناوله لله سبحانه وتعالى على أفق القواعد العقلية. وفي قبال هذا المنهج الفلسفي هناك مناهج كلامية، لأن المتكلمين رأوا بأن الفلاسفة عندهم أدوات عقلية جاي يشتغلون بها، وعلى أساسها جاي يقررون كثير من النتائج. فهم أيضا أسسوا مجموعة من القواعد، وهذه القواعد اللي أسسوها كانت في الحقيقة بعضها يعني غير سليمة وأدت إلى نتائج وخيمة. يعني اللي يعتمد فقط على النصوص ويستنتج من النصوص أيضا قواعد ويعتبر أن هذه القواعد مستنتجة من النصوص قد يعني يصل به الحال إلى أمور متناقضة ونتائج جدا مخيفة وخطيرة. وبالنتيجة هذا الخلاف الكبير بين المتكلمين، وكلهم يدعون بأن ارتباطهم بالنصوص والأحاديث هذا ما يعصمهم، يعني ما يجعلهم في منهى من الاختلافات اللي حاصلة وين في الاتجاه الآخر. إذن لكن بالنتيجة هناك منهج مختلف تماما في تناول المعارف الكلامية العقائدية الإلهية عن المنهج الفلسفي. وهذا المنهج الكلامي اعتمد قلنا على قواعد، وأكثر قواعد اللي اعتمدوا عليها مسائل التحسين والتقبيح، قاعدة ترجح بلا مرجح وغير من يعني هالقواعد اللي استنتجوها. وسار المنهج الكلامي وفق هذه القواعد اللي أسسوها وجعلوها آلة لمحاربة ماذا؟ والدفاع النقاش الفلسفي، لأن الفلاسفة عندهم أدواتهم وقواعدهم العقلية، المتكلمين قالوا أخوة إحنا هم أيضا عندنا قواعد عقلية وهم أيضا نقدر نناقش بها وندافع بها. وهذا الاختلاف الشاسع والبول الشاسع والطريق الشاسع يعني في إثبات المسألة الكلام، يعني مثلا إذا أجينا إحنا إلى أي صفة من صفات الله، نجد المتكلمين عندهم منهج والفلاسفة عندهم منهج في إثبات ذلك. أصل المعرفة وجوب المعرفة، نجد أن أصل المعرفة والدعوة إلى المعرفة عند المتكلمين اللي هو مثلا وجوب شكر المنعم واللزوم دفع الضرر المحتمل، معتمد على مسائل تحسين التقبيح ومسائل الوجوب العملي يعني الوجوب العقل العملي. لكنه إذا أجينا للفلاسفة نجد لا، نجد المسألة ناشئة من مناشئ أخرى، يعني من دواعي أخرى هي اللي أدت إلى مثلا حب الاستطلاع والكمال وغيره وكمال النقص، وكلها مسائل راجعة علمًا، راجعة لمسألة العلم النظري. وكذلك في صفات الله سبحانه وتعالى، صفات الله يعتمد الفلاسفة على الوجوب، وجوب الوجود وغيره زين، بينما المنهج الكلامي يعتمد على ماذا؟ يعتمد على في إثبات صفات الله على مسائل الحسن والقبح، إنه يقول لك قبيح أن يتصف الله بهذه الصفة أو حسن أن يتصف بهذه الصفة، وهكذا في كثير من المسائل التي اختلف فيها المنهج الكلامي عن المنهج الفلسفي. لكنه قد اجتمع المنهج الكلامي والمنهج الفلسفي، وبدأت بذور هذا الاجتماع منذ الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي كتب وهو فيلسوف، كتب على الطريقة الكلامية تجريد الاعتقاد، كتبه على طريقة علم الكلام، إلا في بعض المسائل إثبات وجود الله، إن مثلا أن الموجود إن كان واجبا وإلا استلزمه لاستحالة الدورة تسلسل، هذا البرهان هو برهان الإمكان اللي هو معتمد على منهج الفلاسفة في إثبات ذلك، مو منهج الحدوث. ويعني بالنتيجة كانت بعض المسائل مأخوذة يعني من المنهج الفلسفي، وإلا أكثر من ولبس لباس المتكلمين ودخل في ميدان العقائد. لكن بعد ذلك استمر هذا التقارب بين المنهج الفلسفي وبين المنهج الكلام، وصار المنهج يعني صار مثلا إلى أن وصل الأمر علما إلى صدر المتألين. صدر المتألين يقول أنا منهجي إنما هو جمعته بين الطريقة والحقيقة، يعني المأخوذ من الشريعة والمأخوذ من العرفان ومن العقل، يعني جمعتهم كلهم في منهج واحد، فأنا طريقي طريق يعني اقترب فيه العقل من النص وصار كلهم يعني في ميدان واحد. يقول الشيخ شهيد مطهري على أن نشير إلى اختلاف في المرحلة الإسلامية بين المنهج الفارابي وابن سينا ونصير الدين الطوسي والذين غلب عليه يعني عليهم أو على المنهج الطابع اليوناني، وبين منهج صدر المتألهين الذي يعني حيث استلهمه صدر الدين الشيرازي الذي استلهمه حيث استلهمه من القرآن ونهج البلاغة ونصوص أهل البيت، هذا استلهم منهجه من هذه المشارب. هذه مقدمة، إن شاء الله ندخل في موضوع المقالة إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.